بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هنا ليش عدل؟ كان السؤال لماذا عدل عن آتى وشو بعد وأقام وشو بعد آمن وآتى المال على حبه. فالكلام كله كان بصيغة الفعل، والفعل تنوعت يعني حالاته، يعني جاء على أنواع. نوع جاء بصيغة الفعل الماضي آتى مثلا، نوع جاء بصيغة الفعل المضارع وشو بصيغة وأقام مثلا، أقام الصلاة، وفي نوع جاء بصيغة الفعل المضارع وآمن كمان فعل الماضي، وفي واحد بيجي بصيغة الفعل المضارع. أنا منهم لا، كلهم آمن وآتى وأقام
والموفون بعهد.
أحسن والموفون بعهد. طيب ليش جاب هذه صيغة الفعل الماضي؟ المهم صيغة الفعل الماضي بدناش نحكي فيها، بدنا نحكي ليش جاء بهذه الصيغة. بدي دوبين الإشكال. كان الإشكال مش إشكال طبعا، يعني لا إشكال على القرآن، ولكن نحن بذهني ما بنفهمش بعض الأمور، نتخيل إنه والله تشكل علينا الأمور نوقف عندها، منعرفش نحلها. تشكل علينا يعني نحن مش قادرين نحل هذا الأمر أو نصل إلى كنهه، فبنوقف حد منه عاجزين. فكلمة إشكال بهذا المعنى، حتى مشكلة والله كيف عم يشكل على القرآن. فما يشكل علينا، ما يصعب علينا فهمه. هون مثل ما قلنا انه آتى وأقام وآمن وإلى آخره، هذه كلها أفعال فعل يعني. ولكن والموفون اجت اسم فاعل، الموفون أو فيوفي إيفاء، فهو موفن وموفن. الموفن هو اسم الفاعل. ليش هذا اجت اسم فاعل وهوليك اجوا بصيغة الفاعل؟ الجواب واضح تقريبا من مما قلناه في والذي عاهد عليه الله. فهون بتلاحظ ان الضمائر في مختلف الايات عادة لما بتكون قبل هياء تكسر باعتبار ان الياء تناسبها الكسر، فوإلا الضمير هو بالأصل الموضوع على الضم عادة. فلماذا تكسر؟ مراجعة رعاية لحال الياء، لأن الانتقال من الياء إلى الضم قد يقال أن فيه نوع من الثقل، يعني بدها شيء من يعني مش سهل، مش مثل ما لو فرضنا من الكسل الكسر جدا سهل، من الكسل الفتحة يعني لا بأس، من الكسل الضم تجي شوي بدها شوية جهد. طيب هون لماذا عليه؟ الجواب معروف، يعني أن الهاء إنما بنيت على الضم لأجل تعظيم وتفخيم لفظ الجلالة، ولأجل تعظيم أمر العهد، الوفاء بالعهد، أمر العهد، أن العهد شيء عظيم فلا بد من الالتزام والإلزام به. فولد الله قال الذي عاهد عليه، عليه هو اسمه عليه حسب ما نفهمه، الجواب انه لا عليه مش غلط، لان الضمير بالاصل موضوع مبني على الضم. وهنا وان كان يستحسن الكسر لكن في هذا المورد يستقبح الكسر لامرين، لانه يريد ان ياتي بلفظ الجلاله اولا مفخما، لانه اذا قال عليه الاسم الى الله دائما اذا كسر قبل لفظ الجلاله قبل كلمه الله تيجي لفظ الجلاله، بيجي لفظ الجلاله مرقق مثل شو باسم الله ليش باسم الله، لانه الترقيق الكسر يناسبها ترقيق لفظ الجلاله. فاذا بدي اقول والذي عهد عليه شو بدي اقول الله، ليش؟ لانه ما قبله مكسور يرقق، هذه القاعده. وهون الترقيق لا يناسب حال العهد، المناسب ان تاتي بلفظ الجلاله مفخم. وايضا يعني في نوع من التجانس بين كلمه كسر العهد وبين ان يبقى يعني على حاله، فلا يريد الله عز وجل ان يوحي باي نوع من انواع الضعف في الالتزام بالعهد، ولو على مستوى التلفظ، ولو على مستوى الخيال، ولو على مستوى ترقيق الكلام، انه الكلام يجي شوية هيك يعني سهل ابدو شيئا، بده يكون ضخم مفخم معظم، فيه شيء من ليس فيه شيء حتى يخطر على باله انه كلمة كسر، حتى هالكلمة تخطر على بالنا تعظيما لأمر العهد ولأجل يعني الإيحاء بأهمية هذا العهد عند الله. بس قلت عليه عرفنا أن العهد له أهمية وله عظمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من مراعاة جانب العهد. ولذا ضم الضمير حتى ما يجيبش كلمة كسر اللي هو الكسر، وأيضا فخم لفظ الجلالة. إذا هذا نعم هون ما نحن فيه شيء من هذا المعنى. عمالي بيقول مرة بيقول ومن يفي بالعهد أو والوفاء بالعهد، كلمة الوفاء بالعهد أو أن يفي بالعهد أو ووفى بعهده والموفون مشان بعهدهم، بس يقول وأن يفي ووفى بعهده، هذا ظاهره يعني يكفي في الوفاء بالعهد أن يتحقق ولو مرة واحدة. هل مقدار هذا؟ لا، بدي يقول هذا الوفاء بالعهد هذا ثابت، يريد العهد في بطبعه يقتضي الثبات والدوام. بتقول عاهدت الله على شيء يعني أنا ثابت على عهدي، في مقابل أني نقضت العهد، نقض مقابل الاستمرار ومقابل والوفاء. فكلمة الموفون هذه اسم فاعل، اسم فاعل اسم بالنهاية، يعني صفتهم هذه، وهذه صفة ثابتة فيهم، فأشار لجهة الثبات للصفة ليتناغم ذلك مع صفة الثبات على العهد والوفاء بالعهد والالتزام به. لأنه كلمة وفاء يمكن يوفي بعهده مرة، ولكن بعدين يمكن يكسر عهد ثاني، يكسر عهد آخر مثلا، يمكن إذا قال ومن وفى بعهده أو الوافي بعهده، أما لم يقول والموفون بعهدهم، يعني فيها تجانس بين اللفظ من حيث أنه يدل على الثبات والاستمرار، وبين الصفة، وبين العهد نفسه الذي يحتاج، الذي أخذ في مضمونه الاستمرار عليه والثبات عليه. فهون أي تعبير آخر بتشوف أنه ما بيقدرش يوفي هذا المعنى لعمال بنحكي عنه، يجيب أي عبارة ما بتقدر تحصل هالخصوصية الثلاثة، الخصوصية بالشكل والخصوصية بالمضمون والخصوصية بالواقع الخارجي، أو الخصوصيات كلتان صعب انك تحصلهم بالتعب، الا بدك يجيب لك شيء جملة جملتان وتضيف فكلمة الموفون وفت بجميع هذه الأمور. فإذا هذه هي الكلمة المتعينة، وهذه من بدائع التعبيرات القرآنية، والموفون بعهدهم. وأيضا في الشيء هنا يستفاد شيء آخر، طبعا نحن مش بصدد التفسير كما قلنا، وإنما هذا فيه إشعار لنكتة أخرى، وهو أنه هذا مش عهد يفي به ويستطيع وبعد أن يفي به ينتهي أمره، هذا عهد ثابت بشكل مستمر. فمعناته هناك عهد، مش عمالي بيحكي عن عهد مجرد أنك عاهدت فلانا على أمر أو عاهدت الله على شغل معينة، لا، في عهد، هذا عهد ظاهر عظيم جدا وهائل وشيء حساس في حياة البشر، وهذا العهد هو كأنما العهد الذي أخذه الله على الخلائق. إذا عهد والصابرين، لاحظ كلمة والصابرين في البأساء، بقلش وصبر في البأساء، نفس النكتة ونفس الخصوصية، هو في البأساء والضراء. في الفرق بين البأساء
والصابرين،
ايه، والموفون بعهدهم، ايه، واخص الصابرين، والصابرين في البأساء والضراء. السؤال انه ما الفرق بين البأساء وبين والضراء؟ البأساء الظاهر انه يعني وحين البأس، ثلاث مرات البأساء يعني واضح، الضراء هي ما يوصل ضررا الى الانسان، البأساء هي حالات الشدة القصوى التي يتعرض لها الانسان بصورة لا يعني صعب تحملها. الضراء لا، في ضرر، حصل ضرر حقيقة، تعرض إنسان لضرر، مثلا أفرض شدة المرة بتعرض الإنسان لبأساء بسبب مثلا حاجة مادية، بحيث أنه يعيش حياة بئيسة وصعبة، لا يستطيع، صعب جدا أن يحصل قوت يومه، هذا بأساء، شغل مش سهل. الضراء لا، تعرض لي مثلا والله صار زلزال، قتل بعض الأحبة، شغلة أصيب في ماله مثلا، احترقت مزارعه، احترق له شيء، هذه ضرر. فإذا في فرق بين البأساء وبين الضراء. وكذلك وحين البأس يعني حين القتال، في مقام القتال، حين الشدة يعني حينما، واضح هذا. وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، شاك. طيب هذا لاحظ، أولئك الذين صدقوا، هذا سؤال جدا واضح وجوابه بديهي كمان، أنه طيب شو ربط هذه الأمور، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالله وكذا ووفى بعهده، إذا يمكن وفى بعهده تتلائم مع الذين صدقوا. طيب الذين صدقوا مثلا الصابرين في البأساء والضراء، آمن بالله ورسوله، شو خص هذه بالصدق يعني؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يعني ما هو رابط وما نعم مثلا والله يمكن أن نقول وأولئك هم المتقون، ظاهرة الارتباط فيما سبق، بس الصدق ليش؟ هون بيجي موضوع أن الإنسان الصادق شو؟ يعني ما معنى الصدق؟ الصدق هو مطابقة الواقع، يعني أنك تأتي بكلام أو تأتي بعمل يصادق القول، أو تأتي بكلام يصادق الواقع. يعني مثلا والله أنت قلت أني أنا بدي أعمل الشيء الفلاني، وتصدق فيما تقول وتعمل، أو أنك تخبر عن أمر ويكون خبرك صحيحا. هون أولئك الذين صدقوا، أي أنهم بعملهم، يعني الصدق ينظر فيه تارة لجهة حكاية القول عن الواقع، وتارة ينظر به لجهة تطبيق، لجهة مطابقة العمل المأتي به لما ينبغي أن يؤتى به. هذا من سمي هذا صدق ذاك، يعني هذا بيكون صدق. هون ناظر لمطابقة العمل لما ينبغي. ما ينبغي هو الذي يطلب من العاقل صاحب الفطرة السليمة، صاحب التفكير الصحيح، صاحب الإنسان الذي خلقه الله لكي يصدق عمله مع مقتضيات خلقته التي منها فطرته ومنها عقله ومنها مشاعر ومنها أحاسيس ومنها الانسجام مع المحيط الذي يعيش فيه، ومنها الانسجام مع مقتضى العبودية والألوهية، مقتضيات العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا عليه أن يأتي بعمل يطابق هذه المقتضيات ويطابق هذه الفطرة ويطابق ما ينبغي أن يكون عليه بحسب الخلق الإلهي وبحسب الواقع الذي وضعه الله فيه وربطه فيه، وينبغي أن يتعامل معه، سواء هذا بالنسبة للعبودية لله، بالنسبة للارتباطات الاجتماعية، بالنسبة للتعامل مع المخلوقات. هذا عليه أن يصدق عمله مقتضيات خلقه وخلقته وواقعه وتركيبته وعلاقته بالله وعلاقته بالمحيط وعلاقته بكل شيء. فإذا طابق يكون قد صدق، يعني جاء فعله مطابقا لما كان ينبغي له أن يفعله، لما تقتضيه فطرته ويحكم به عقله وتفرض عليه شؤون الخلقة كلها، تفرض عليه النوع من العمل، فقد جاء عمله مطابقا لما تفرضه عليه شؤون الخلقة وطبيعته وتكوينه وفطرته وعقله وإلى آخره. فإذا الصدق، ولذا قدم الصدق على التقوى، يعني باعتبار أن الصدق هو المطلوب الأول بالدرجة الأولى، أن يطابق، أن يكون هو منتجب مع إنسانيته، مع فطرته، مع عقله، مع 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 مع, مع إلى آخر ما هنالك، مع كل شؤون الخلقة، شؤون العبودية، شؤون الحاصل إلى آخر ما هنالك مثلنا. فإذا المطلوب الأول هو الصدق عليكم السلام. المطلوب الثاني التقوى، هذه في مقام الترقي، يعني طبعا هذا داوش يعني أقول حتما، لكن قد نستشعر من أن وأولئك هم المتقون، أن هؤلاء الذين ينسجمون مع هذا الواقع ويأتون ويصدقون، يصدق عملهم مقتضيات خلقهم وخلقتهم وعبوديتهم وشؤونهم في الحياة كلها، هؤلاء حينما يصدقون ويسيرون في هذا الاتجاه يكون هناك تحصل لديهم التقوى. التقوى هي أن يكون الإنسان في موقع الحذر ويحاول أن أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. المهم هذا الإنسان الذي يكون حذر والذي يحتاط لنفسه حتى لا يقع في الخلل، هذا يقال له متقن. ليس المراد بالتقوى مجرد الخوف، وإنما المراد بالتقوى هذا الإنسان اللي بيكون حذر فيحاول تطبيق الأشياء كما يريد الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصر وأن لا يغفل وأن لا يسهو عن هذا الأمر. هذا المتقي بيكون محتاط للأمور بشكل لا يدع طريقا لأي خلل ليظهر في أعماله. فإذا المتقي مش هو الخائف، وهذه نقطة مهمة. تفسير التقوى بالخوف ظاهر أنه بعيد عن الدقة، الأدق أنه لا نفسرها بهيك، وهذه إلها أهميتها في يعني مش المتقي في 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 وعي المفاهيم القرآنية وتطبيق الأمور على ما يريد الله تطبيقها عليه. يعني في فرق. مرة أنت بتقول الخائف، طيب الخائف مع ذلك الخائف يمكن ما يكون حذر بالشكل المطلوب، خوفه يجعله أصلا يسقط في الامتحان، يجعله ما يعيش يفكر كما ينبغي، ما يعيش يحتاط لنفسه، بيصير بيصرف بدون وعي وبدون التفات. الخوف هو الحذر والاحتياط، عفوا التقوى هي الحذر والاحتياط ومراقبة الأمور، يعني عفوا أحسن هي أحسن شيء المراقبة، بحيث يراقب الأمور بشكل دقيق ويسد مواضع الخلل عن يعني، فبدو يفهم المواضع التي يمكن أن يأتيه منها خلل، وبدو يفهم مواضع الحذر وكيفية الحذر. فالتقوى إذن تستلزم درجة من الوعي، الخوف ربما يغمر مشاعر الإنسان وبيهيمن عليها بطريقة بغيب عن الوعي الحقيقي، وتصير الأمور عنده فيها مبهمات كثيرة وفيها تفريط بهذه الأمور إلى درجة أنه يوقع نفسه في الهلاك. فالتقوى إذن هي عبارة عن حذر واحتياط، والحذر والاحتياط يقتضي معرفة بالمحذور منه ومعرفة بكيفية بما يناسب في مقام الحذر، بما يناسب هذا الذي عرفه كيف يمكن أن يسد الخلل وأن يمنع من وصول الخلل إليه. فهذا بده معرفة وبده وعي وبده التفات وبده قدرة وبده أشياء كثيرة. فإذا هذا بيختلف، لما بنفسر التقوى بهذا المعنى بيختلف عنا أشياء كثيرة في مفهوم المتقين كمان. المهم هذه نقطة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص.
ليش بلش بالأول آتى المال وقام بالمفرد، رجع بلش والموفون بالجمع. أظن قال صدقوا فعل أولئك هم المتقون مش فعل.
أيوة الذين صدقوا
ما أفعل أولئك هم الصادقون.
يعني مثل ما قلنا أن الصدق هو المطابق، حصول الانطباق، هذا الانطباق حاصل، يعني صار هذا الإنسان إذا قام بهذه الأمور وصار بهذا الشكل، صار في هذا يعني ما هو طبق هذه الأمور ومشى عليها، لما مشى عليها فهذا صدق فطرته، يعني صارت أعماله مطابقة لمقتضيات الفطرة ومقتضيات الخالق وشؤون العبودية وشؤون إلى آخر ما هنالك مما ذكرنا. فإذا إذا حصل هذا التطابق هذا حصل الصدق. فإذا حصل الصدق يعني فإذا لم بس في زول هذا التطابق بعش فيه الصدق. فإذا الصدق يعني مش قابل للزيادة والنقيصة، لاحظتوا كيف؟ في فرق بين هذاك، أصلا الوفاء بالعهد مأخوذ في حالة الامتداد، أما الصدق هو نفس التطابق.
ما أصدق من أبزار،
ما أحسن، ما هذه حكيناها كم مرة، ولهذا من جملة الأشياء اللي حكيناها لما أشكلوا في إشكيل اللي بيحكوا بهذا الموضوع، أنه ما أقلت الخضاء ولا ما أقلت الغباء ولا أظلت الخضاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، أنه كيف طيب بل أئمة شوة النبي شوة أليس أصدق من أبي ذر؟ الجواب لا. كيف الجواب لا؟ هو هذا البيان اللي عم بحكيه، انه شو معنى الصدق؟ هي مطابقة الواقع، المطابقة. ما فيك تقول هذا إلا في الأعداد، يعني إذا كان هذا قد طابق الواقع انتهى الأمر، في الشديد المطابقة وقليل المطابقة. والله إجا زيد، جاء زيد، هذا صدق. هذا أنت تستطيع أن تكون صادق فيه بنفس المستوى الذي يصدق فيه رسول الله. جاء زيد بنفس المستوى. الصدق هو أمر واحد وهو الانطباق ومطابقة الواقع للخبر مثلا، أو الخبر للواقع عفوا، أو التطابق. هالتطابق هذا مش قابل للزيادة والنقيصة. نعم قابل للزيادة والنقيصة بالعدد، والله هذا بيصدق 100 هذا بيصدق 99 هذا بيكون أصدق من هذه. أما الذي يصدق 100% هذا هو يريد أن يقول لنا أن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه هو أصدق، ليس هناك أصدق من أبي ذر، ما قالش أبو ذر أصدق من كل من، في فرق، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق، صحيح فيش أصدق منك، لكن قد يكون هناك 20 شخص وهم الأئمة الطاهرون وزينب وكثير من العلماء وكثير من الناس، يمكن أنت تكون بمستوى أبي ذر في الصدق، بمعنى أنك أنت جميع إخباراتك صحيحة مطابقة للواقع، وهو جميع إخباراته صحيحة مطابقة للواقع، مشان مطابقة للواقع الذي يعلمه. فإذا هون الصادقون أيضا نفس الشيء، لا يوجد شدة وضعف في الصدق، يوجد كثرة وقلة، في فرق بينهم. فأفعل التفضيل لا يصح في الصدق إلا من حيث العدد، يعني أعداد الأخبار المطابق للواقع، أما في غيرها مثلا فيك تقول والله فلان أقوى من فلان، لكن ما فيك تقول فلان أصدق من فلان إذا كانوا اثنيناتهم
بواحد كريم شكرا منه
أحسن في الكلام قابل للشدة والضعف. فإذا هذا في فرق بينهم، والحمد لله رب العالمين.